ما بعد وفاتي، علما بأن البيتين لهم الشقة التي أقيم أنا فيها حتى وفاتي.
نعم،
هو ده السؤال.
يعني حضرتك هتعطي أولادك الذكور الثلاثة؟
أيوه، أصل هم المكلفين، وأنا بدأت أنا عملت عواميد وصبت سقف، عواميد
نعم
وصبت سقف.
نعم
هم
يعني
طبعا
حضرتك
بنوه،
صنعت هيكل البيت وهم
هم
قاموا
شطبوه
بتكميله.
من فلوسهم الخاص،
نعم
من حسابهم الخاص، فعشان ما يبقاش حرام عليا اكتبه لهم، اكتب لكل واحد فيهم شقته، عشان فيما بعد مفيش حد ينازعهم ويقولوا احنا عاوزين نورث في الشقه دي،
نعم
لان
نعم
هم المكلفين عليها ومجهزين عليها. والبنتين لهم الشقه اللي انا قاعد فيها، الشقه اللي هي دار الارض،
يعني
جميل
حضرتك
جميل
انا
جميل.
قاعد يعني حضرتك هتكتب للبنتين الشقة دي في حياتك ولا بعد ما ولا تنتظر حتى بعد؟
بعد وفاتي
طب ما كده الأبناء هيكون لهم، يمكن يكون يطالبون البنات
من
بنصيبهم في
السمع
هذه
والنبي لو
الشقة.
سمحت،
نعم؟
من السمع الصوت.
الأبناء الذكور ممكن بعد عمر طويل لحضرتك يعني يطالبون هؤلاء البنات بحقهم في الشقة بميراثهم.
ايوه
طب
ايوه
هل تسمع جيدا؟
ايوه
نعم اتفضل يا شيخ.
طب حضرتك رد عليا في هذا السؤال يعني.
ايوه اتفضل.
استاذ ايه؟
طيب حضرتك معلش ان
يعني هو
استسمحك،
دلوقتي الثلاث اشخاص اكتبهم لهم علشان البنات ما يعني ما فيما بعد ما يقولوش احنا عاوزين نورث البيت كله،
مش حاضر،
لان هم مكلفين عليهم، مجهزين عليهم، مصرفين عليهم من فلوسهم الخاصه.
جميل، يعني حضرتك هتقسم لهم تقريبا،
يعني مثلا اكتب لهم كل واحد شقته،
لان هم كل واحد فيهم من الصبيان الثلاثه او الذكور الثلاثه قام بتجهيز المسكن بنفسه وبماله. نعم نعم
أي
وصل
نعم.
وصل السؤال. هل من سؤال آخر؟
والبنتين لهم الشقة اللي هي دور الأرض.
جميل جميل،
لا شكرا،
جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ.
الاتجاه عند الشارع.
نرجئ الإجابة على هذه الأسئلة في نهاية الحلقة إن شاء الله. لكن شيخ أحمد عبد الله، كنا تحدثنا مع حضرتك في مسألة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وأن هذه حقيقة مكررة بأدلة القرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاءت معنا هذه الآية في سورة الكهف عن قصة أصحاب الكهف. لكن في مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، حينما يقول بعض الناس أن فلان ليس بمؤمن وفلان مؤمن، يقصدون حينما يقولون فلان ليس بمؤمن بالطبع لا يقصدون أنهم يخرجونه من دائرة الإمام تماما، لأن الإسلام كأنه دائرة كبيرة، في داخلها دائرة أصغر منها وهي دائرة الإيمان، في داخلها دائرة أصغر منهما وهي دائرة الإحسان، فمن خرج من دائرة الإحسان وقع في الأمان لأنه وقع وخرج في الإيمان، أما من خرج من دائرة الإيمان فما خرج من الإسلام لأنه خرج من الإيمان ليقع في الإسلام فهو أيضا في أمان. ومعنا سؤال من أسئلة الأخوات المشاهدات تسأل عن الإحسان والوصول إلى الإحسان ومراتب الإحسان، وهذا كله متعلق بمسألة الإيمان وزيادة الإيمان، فنرجو يعني توضيح حول هذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إحنا ما زلنا بنتحدث عن فوائد الإيمان، ونذكر هذه الفوائد لأننا نريد أن نحقق الإيمان في واقع الحياة. الله تبارك وتعالى كتب الهداية لشباب أهل الكهف، ثم بعد ذلك بين لنا أنه كتب لهم النجاة. الملك دقيانوس زي ما قلنا في الحلقة السابقة في السبت الماضي أنه أخذ يبحث عنهم، لكن الله تبارك وتعالى كتب لشباب الأهل الكهف النجاة، ولم يستطع هذا الملك الظالم أن يصل إلى هؤلاء الشباب. فالنجاة هي فائدة من فوائد الإيمان، فكما نجى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشباب من هذا الملك الظالم الذي أراد أن يقتلهم وأن يقضي عليهم، الله تبارك وتعالى يكتب النجاة لكل المؤمنين. وحنقول الآيات التي جاءت في القرآن الكريم تؤكد هذه الحقيقة. وعايزين نلحظ شيء معنا مشايخنا الكرام، أن هذه الآيات وردت في القرآن المكي. وما معنى أنها وردت في القرآن المكي؟ أنها وردت في مرحلة بناء الإيمان في القلوب، وفي المرحلة المكية مرحلة بناء العقيدة. يقول الله عز وجل، ونبدأ بسورة يونس المكية، الله عز وجل يقول فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. يبقى الله عز وجل يكتب النجاة للرسل الذين يبلغون دعوة الله، والذين يحملون دين الله تبارك وتعالى، والذين آمنوا، الذين آمنوا بهؤلاء الرسل. لكن انظروا معي إلى ختام الآية الرائع: كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. هذا هو الحق الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه، أن يكتب النجاة لأهل الإيمان.
نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الإيمان. آمين. الذي ينجيهم الملك الرحيم الرحمن.
آمين.
واسمح لي معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم مصطفى معنا.
لو سمحت سيدنا الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا كان جوزي يعني يتخانق معايا شوية، وقعد غضب جامد وزعق جامد، وقعد يكسر وحلف عليا بالطلاق. قال لي طلاق ثلاثة منت خارجة يعني مدة أسبوع. وسكت وبعد كده رجع قال: لو كنت تعبانة ولا راح الدكتور ولا فيكي حاجة. وأنا بالفعل تاني يوم نزلت رحت عند الدكتور، بس مش كنتش تعبانة، راح الدكتور كده عادي، استشاري عادي يعني.
نعم.
وبعد كده بقى كفرت أنا عن حلفان، ومش هو اللي كفر، وخرجت. بس عرفت إن كده يعني الكفارة طلعتها دي غلط، وبس هو كان نيته من جوه مش طلاق طلاق يعني، مكانش عاوز ننزل، كان غضبان ساعتها من نيته من جواه، ان هو بيقول عشان اقعد عشان مش عاوزني انزل.
طب معلش اسمحي لي يا اختي،
فين جوزها؟
اين الزوج؟
هو مش موجود دلوقتي في الشغل.
طيب اسمحي لنا ان نقول ان الاجابه في مسائل الطلاق الاصل فيها ان الذي يتلفظ بهذا اللفظ هو الزوج، والذي يسال عن نيته هو الزوج وليست الزوجه. فنرجو منك ان الزوج هو اللي يتصل حتى يسال عن نيته هو.
انا سالته حضرتك في نيته يعني، قال لي لا انا مش في نيتي ان اطلق، انا في نيتي ان انا ايه اهددك يعني ازعقلك.
هو اخبرك هذا؟
سير قوي يعني.
يعني هو قال لك دوت؟ هو اخبرك بانها
كنت في نيتك ايه من جواك؟ قال لي انا مش في نيتي حاجه، انا في نيتي ان انا عشان انت كنت عايزه تمشي، كنت
طب وليه؟
عايزه اعيدك يعني، ومش عايزك تمشي.
جميل جميل. يعني يقصد نيه تهديد. يقصد نية تهديد.
ايوه اقصد نية
التهديد. صيغة صيغة
صيغة قالت لها طلاق ثلاثة.
طلاق ثلاثة ايه؟
يقصد اطلق اطلق.
طب اسمحي لي يا اختي، يعني هو قال لك طلاق ثلاثة ما انت خارجة؟
ايوه
باللفظ كده؟
طلاق ثلاثة ما انت خارجة لمدة اسبوع.
جميل، يعني هو قالها لك كده.
طب وانا تاني يوم اللي اما اني دكتور ولا تعبانه ولا فيكي حاجه، وانا فعلا تاني يوم رحت الدكتور، بس نفسي كنت تعبانه، راح الدكتور عادي كده يعني.
طب اسمحي لي، انت كفرتي، بتقولي كفرتي عن هذا اليمين باعتبار ان اللفظ ليس صريح، وان النيه لم تكن موافقه لنيه الطلاق، فاعتبرتيها انها
طلعت يعني فلوس يعني الحلفان بتاعه، بس هو رجع قال لي لا المفروض انا لو كنت كفرت.
جميل، لان هذا من حق الرجل.
ايوه بس انا ما كنتش اعرف كده يعني.
طب هل هو كفر عن يمينه ام لا؟
فلا هو لسه مستني يعني، كنت بكلمكم حضرتك لما انا اشوف حضرتك ترد عليا وهو يعمل ايه يعني.
ان شاء الله ابشري خيرا. هل من سؤال اخر؟
لا شكرا،
جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ.
يبقى ربنا بين سبحانه وتعالى انه يعني يكافئ اهل الايمان، فيكافئهم بأن أوجب على نفسه هذا الحق، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ده في سورة يونس المكي. السورة اللي بجوارها على طول سورة هود. يبقى ربنا جاب لنا إجمال في سورة يونس، ثم بعد ذلك فصل لنا وبين في سورة هود. ففي سورة هود ربنا سبحانه وتعالى يأتي بقصة النبي، وفي نهاية القصة يأتي لنا بهذه الآية في قصة سيدنا هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في آخر القصة ربنا يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. يبقى ربنا تبارك وتعالى لما عاقب قوم سيدنا هود في النهاية كتب النجاة لهود الذي بلغ الرسالة والذين آمنوا معه برحمة منا. نسيب قصة سيدنا هود نخش على قصة سيدنا صالح. في نهاية القصة ربنا يقول فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. يبقى كتب الله تبارك وتعالى لسيدنا صالح الذي بلغ دعوة الله وبلغ رسالة الله تبارك وتعالى والذين آمنوا معه. ثم تأتي بعد ذلك قصة سيدنا شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا. في نهاية القصة ربنا جل وعلا يقول ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. كتب الله تبارك وتعالى النجاة لسيدنا شعيب والذين آمنوا معه، الذين حققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى في سرهم وجهرهم وقولهم وعلانيتهم. فحقق الله تبارك وتعالى لهم الإيمان سبحانه وتعالى. فربنا يؤكد في القرآن المكي يؤكد للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الصحابة الذين كانوا يعذبون في مكة، فربنا يريد أن يطمئنهم مهما حدث من تعذيب فإنه في النهاية النجاة لكم. ثم تتوالى الآيات في سورة النمل المكية أيضا. الله تبارك وتعالى بعد أن تحدث عن قصة سيدنا صالح جاء بهذه الآية وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. في سورة فصلت الله عز وجل يقول ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا تلحظ معي أخي الكريم أن هناك تأكيد من المولى جل وعلا أن النجاة لأهل الإيمان. فمن أراد أن يكتب الله تبارك وتعالى له النجاة، إن ربنا ينجيه سبحانه وتعالى، ماذا عليه؟ وجب عليه أن يحقق الإيمان في واقع الحياة. لازم يا جماعة نبقى ناس مؤمنين، مؤمنين بالفعل ولسنا مؤمنين بالقول. لذلك في سورة الأنبياء والله تبارك وتعالى يعلمنا في قصة نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قول الحق تبارك وتعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا حدث؟ ربنا يقول فنجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طيب يا رب يونس وحده؟ يعني يونس فقط الذي تنجيه من الغم؟ لا، ختام الآية بقى الرائع وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى أي مؤمن يصاب بالهم، أي مؤمن يصاب بالغم ويقول ما قال يونس موقنا، يعني أنا مش بقول مجرد كلام، لا، أنا أقول ولدي يقين راسخ في قلبي أن الله تبارك وتعالى سيحقق لي النجاة، يحقق لي النجاة، فأقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى هذه فائدة عظيمة. كلنا يبحث عن النجاة، كلنا يبحث عن النجاة، الرجال والنساء. قالها لوط رب نجني وأهلي مما يعملون، وقالتها امرأة فرعون. وضرب الله مثلا في سورة التحريم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آيات القرآن الكريم تؤكد على هذا المبدأ، مبدأ النجاة، حتى يكون هذا حافز لنا وحتى يكون هذا دافع لنا لأن يكتب الله تبارك وتعالى لنا النجاة. ونقول أن الإيمان ليس مجرد كلمات وإنما واقع. المؤمن تجده في المساجد، المؤمن لا يتسرع. يعني السؤال بتاع أختنا الكريمة ده في مسألة الطلاق، لو أن الإيمان متحقق وموجود الرجل لا يتعجل، لأن دي مسألة تهديد المرأة بالطلاق، إن خرجت تبقى طالق، لو رحت تبقى طالق والمدة أسبوع. هذا يعني أن الإيمان غير متحقق في واقع الحياة. لو الإيمان متوقع ما احنا نقدر نحل جميع مشاكلنا، بعيد عن مسألة الطلاق التي قد تؤدي إلى خراب البيوت وقد تؤدي إلى فساد الإيه؟ فساد الأسر.
ما المرأة بتساعد بتوزه وتقول له لو أنت راجل طلقني،
لا هنا بقى حكمة الرجل،
فهو بقى بالعنترية بتاخده.
حكمة نعم. الرجل وقوامة الرجل التي نتحدث عنها.
ولذلك فإن العصمة في يد الرجل من أجل هذا.
نعم.
ولو كانت العصمة في يد المرأة ما رأينا رجل متزوج.
الحكمة هنا بقى سعة صدر الرجل، قوامة الرجل أن يسمع من زوجته ويعقل. العقل اللي بيتكلم عنه فضيلة الشيخ،
نعم،
يعقل ويفكر ويتأنى في الكلام. إنما الرجل اللي بإيه يعني بيتنرفز بسرعة كده وتقول له زوجته لو انت راجل قول، لو انت راجل طلقني، يبقى ليست هذه رجولة. العقل هنا، لذلك ربنا يقول في سورة
الرجولة الملك هي المحافظة على البيت.
نعم، ربنا يقول في سورة الملك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
ما كنا
في أصحاب السعير. الإنسان يعقل ويفكر زي ما فكر أهل الكهف اللي احنا تعلمنا منهم.
جميل.
كيف يعبدون الأصنام، كيف نعبد صنم لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر، فكيف أعصي الله، كيف أضحي بالجنة، كيف أضحي بلذة الطاعة، كيف أضحي بالنجاة. فالنجاة ترتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان، كما أن الهداية ترتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان. فوجب على من أراد الهداية وعلى من أراد النجاة في الدنيا والآخرة، أراد النجاة من القبر، أراد النجاة من سؤال القبر، أراد النجاة يوم القيامة في ساحة الحساب يوم تتطاير الكتب، وجب عليه أن يحقق الإيمان. كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري وأسهرت ليلي وأصبحت أرى عرش ربي بارزا وأصبحت أنظر عن يميني إلى أهل الجنة ينعمون وعن يساري إلى أهل النار يتصايحون. قال عرفت فالزم. يبقى حقيقة الإيمان أن نحققه في واقع الحياة. عسى أن يكتب الله تبارك وتعالى لنا النجاة. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وجميع المسلمين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا شيخ أحمد. وبما أنك تكلمت عن أن الإيمان من ثمراته ومن فوائده النجاة، والنجاة في دار الدنيا وفي البرزخ وفي دار الآخرة دار المستقر، وبما أن الإيمان من فوائده النجاة، لا ننسى أيضا أننا ونحن نتحدث عن قصة أهل الكهف وصورة الكهف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح أن من قرأ من حفظ العشر الآيات الأوائل من سورة الكهف كانت له عصمة ونجاة من فتنة المسيح الدجال.
نعم.
إذن هذه الكلمة نلحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نجاة، لأن الإنسان لن ينجو إلا بإيمان، كما أشرت في آيات الملك الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. طيب بعض الناس يجي يسأل ويتعجب، طب إيه علاقة العشر آيات الأوائل في سورة الكهف بالنجاة من المسيح الدجال؟ كتير إحنا عارفين الحديث، بس إيه العلاقة؟ ولماذا سورة الكهف؟ ما علاقتها بالنجاة من المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال؟ احنا نشوف ان المسيح الدجال، نسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى برحمته ان يمن علينا ولا نشهد هذا الموقف ابدا، لانها فتنة عظيمة عظيمة. ما من نبي الا وحذر امته من فتنة المسيح الدجال. فالمسيح الدجال يأتي في اخر الزمان معه جنة ومعه نار، وجنته نار وناره هي الجنة في الحقيقة. إنما هو دجال يخدع الناس، يلبس عليهم الحق باطل والباطل حق. فإذا ببعض ضعاف الإيمان لضعف إيمانهم لا يكون ذلك سببا في نجاتهم، اللي هو الإيمان متعلق بالإيه بقى؟ بالنجاة.
بالنجاة نعم.
فإذا تجد البعض يغتر بهذه الجنة التي مع المسيح الدجال، فإذا به يقصف بنفسه فيها ويتوجه إليها، لكنه في نهاية الأمر لم ينجو بل وقع في النار. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم المؤمن، هنا بقى تظهر ثمرة الإيمان. إذا كنت فعلا مؤمن مصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلو رأيت المسيح الدجال بيقول لك هذه هي الجنة وهذه هي النار، فعليك أن تتوجه إلى النار التي هي في الظاهر نار، لأنك مؤمن أنها بالفعل هي الجنة وستجد النجاة. فالإيمان كانت من نتيجته النجاة. أيضا هو جاء بمسألة أن الله عز وجل خول له مسألة أن يأمر السماء فتمطر والأرض فتخرج ثمرتها وتخرج كنوزها فتخرج كل كنوز الأرض. فبعض الناس يغتر به وينخدع بهذا الأمر فيتبعه، وأكثر من يتبعه هم اليهود وضعاف الإيمان الذين لم ينجوا بإيمانهم. لذلك هذه العشر آيات وسورة الكهف فيها قصص تعبر عن النجاة، قصة موسى والخضر، قصة صاحب الجنتين، قصة يأجوج ومأجوج، قصة ذو القرنين. هذه القصص كلها متعلقة مع بعضها لأنها تتشابه مع مسألة فتن المسيح الدجال. فهذا صاحب الجنتين اغتر بملكه وماله، وهذا هو المسيح الدجال معه الملك ومعه المال ومعه الجنة والنار. هذا يأجوج ومأجوج، مسألة فتنة القوة وفتنة الغلبة وفتنة الظلم والتحكم في الناس أيضا مع المسيح الدجال هذه الفتنة. مسألة أيضا العلم، لأن المسيح الدجال معه علم ومعه قدرة أن يأمر السماء بإذن الله سبحانه وتعالى أن تمطر فتمطر والأرض فتخرج كنوزها، كما تعرض موسى عليه السلام مع الخضر لفتنة العلم لما قيل له من رجل من بني إسرائيل هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا، فلم يرد العلم إلى الله، فعلمه الله أن يتوجه إلى الخضر ليتعلم منه. والربط بين هذه القصص الحديث فيه يطول، لكن نرى هنا ملمح طيب، وهو إن أردت بإيمانك أن تصل إلى مرحلة النجاة فعليك أن تتخلص من فتنة اتباع الآباء والأجداد في الباطل. لأن الإنسان العاقل الذي عنده إيمان، عقله وصله إلى الإيمان وإيمانه يوصله إلى النجاة، ولن يكون ذلك إلا بأن يتخلى عن عادات الآباء والأجداد التي تخالف شريعة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بين لنا الفتية إنهم رأوا الآباء والأجداد يعبدون الأصنام، لكنهم لم يعبدوا الأصنام بل توجهوا إلى الكهف ليوحدوا الملك الواحد الديان. نريد منك
توضيح ذلك،
توضيح هذا الأمر.
قال تعالى إنا وجدنا على لسان الذين يتبعون الآباء يصمون الأذان،
يصمون عن الحق،
نعم، يشدون الأذان والأبصار والقلوب والأفئدة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يقول ابن جوزي في الخبر وإن صح الخبر فيه، يؤتى بثلاثة أصناف يوم القيامة. أولا رجل ملك عبدا فعلمه القرآن وعلمه الدين والشرع، ولكن السيد لم يعمل به، فجيء بهما يوم القيامة فيلقى بالسيد في النار ويلقى بالعبد في الجنة
رغم أن سيده هو الذي علمه.
نعم، فيقول السيد هذا عبدي كنت مالكا لجنانه وفؤاده وكل شيء، وأنا الذي علمته القرآن وعلمته الدين وعلمته، يدخل الجنة وأدخل النار؟
عياذا بالله.
فينادي مناد أو ملك من السماء لأنه تعلم وما تعلمت وتأدب وما تأدبت، فيلقى بالسيد في النار وبالعبد في الجنة.
يبقى الإيمان قول وعمل.
نعم. ثم يأتي برجل ملك مالا أو جمع مالا فعصى الله في جمعه، فعصى الله في جمعه
يعني جمعه من طرق الحرام
بالضبط، فآل إلى ورثته. وهنا في قاعدة فقهية، في قاعدة فقهية، الشيء إذا غادر المحل انتفت صفته. الورثة يورثه ولا لا؟ يورثه. فورثه الأبناء أو الورثة.
معلش يا شيخ، يعني هذه أيضا فيها فائدة لبعض الناس، يكون مثلا يعمل في حرفة ما،
نعم،
فيذهب
غير أمين، غير أمين في الحرفة دي،
نعم. يعني اسمح لي أقصد مثلا إيه، نفترض مثلا أحدهم يصلح مثلا السيارات، فجاءته راقصة فأصلحت سيارتها،
نعم
نعم، هذا هو يؤدي عمله، عمله هذا حلال لا شيء فيه، لكن هي عملها حرام.
لا أنا بكل شيء بتكلم بالطريقة دي، أنا بتكلم على إيه، هو كان بيصلح ما نجع برقيصة، ورقيصة أصلا مالها حرام حرام.
أنا أقصد أن هي اكتسبت مالها من حرام،
نعم،
لكنه هو أخذ هذا المال منها
مقابل خدمة،
مقابل مقابل شيء حلال، فالمال له حلال.
ما الميكانيكي هذا أو هذا الصانع أو هذا الحرفي ما بيحدش أنت مين ووظيفتك إيه، مش هنخش في هذا المجال، نعم. ولكن رجل اكتسب مرتش،
نعم،
يغش في حرفته
فاكتسب مالا حرام.
هذا الذي يصلح السيارات لغير امين، العربيه تروح وتيجي 3-4 مرات عشان خاطر ايه، المصنعيه كما يقول، غير امين، عشان شعب هذه الاشياء كثيره،
نعم.
فاكتسب ما او فعصى الله، فعصى الله في جمعه، فمات الرجل وآل الى ورثته فاخرجوها في طاعه الله، فجيء بهما يوم القيامه فادخل الذين ورثوا المال ورثه في الجنه، وهذا صاحب المال النار، فقال هذا مالي، يدخلون به الجنة وأنا أدخل النار. قالوا لأنك عصيت وما عصوا وأنفقوا وما أنفقت. ثم يؤتى بالعالم، علم الناس العلم، فيؤخذ به في النار ويؤخذ بالمتعلمين في الجنة، فيؤتى بهما يوم فيقول هذا علمي، ده يدخلون به الجنة، فينادي ملك لأنهم تأدبوا وعملوا وما عملت، وصدق الله حيث قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
وهذا فيه إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أول من تصعر بهم النار 3،
نعم،
عالم ومتصدق،
نعم،
ومجاهد،
نعم.
فيقال للعالم هذا العلم ماذا علمتك العلم،
نعم،
فماذا صنعت فيه؟ يقول علمته فيك يا رب، فيقال له كذبت، بل علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عنده،
نعم.
وهكذا.
وجاء في الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى به في جهنم، فتخرج أمعاؤه فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمعون عليه أهل النار فيقولون ما لك يا فلان، ألم تكن كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي.
نعوذ بالله.
الأبناء الذين يتبعون آباءهم صما بكما، كان في حلقات ماضية كان الشيخ أحمد عبد الله تكلم في بيت شعر، يمكن أنا أحب هذا البيت والقصة، قصة الطاووس مع أبنائه،
نعم،
الطاووس الذي مشى باختيال والأبناء قلدوا هذه المشية، مش المشية، المشية،
نعم.
فتعجب الطاووس، هو الطاووس برضو رجع على إيه، قالوا انت بدأت بيها واحنا بنقلدك.
اسمح لي، وهذا في اشارة خفية الى اجابة على بعض الاسئلة التي وردتنا،
نعم،
ان الابناء لا يصلون، لماذا لا يصلون؟ انهم يرون اباهم وامهم لا تصلي.
انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم
مهتدون.
ف
ما شاء الله.
انت ماشي ليه؟ ماشيين المشي الخير. قالوا انت بدأت بيها واحنا بنقلدك. فترجم هذا المشهد شاهد هذه الموقف
الشعر.
قال مشى الطاووس يوما باختيال فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختلون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعتاد وعدا، فإنك إن خلفت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الشباب او الموجودين الان اضرب لهم المثل للامام الشافعي. الامام الشافعي كان له في يومه ورد بيحفظه، ورد كده في اليوم. فقيل، أو الروايات اختلف فيها، نظر إلى كعب امرأة أو وجه امرأة أو سمع خلخال امرأة فقط، فلم يحفظ، ما عرفش يحفظ. وإحنا بندور قدامنا يميننا شمالنا فوق تحت نساء كاسيات عاريات، صلى الله عز وجل أن يحفظنا من هؤلاء.
اللهم آمين يا رب، وأن يهديهن
يا رب. فلم يستطيع الإمام الشافعي أن يحفظ أبدا من بعد ذلك. ذهب إلى شيخه وكيع، وأنا اختلف باقي شيخه أم شيخه، المهم ذهب إلى وكيع وقال: يا وكيع أنا مش عارف أحفظ. قال له كلمتين، قال: يا شافعي ابتعد عن المعاصي فقط، ابتعد عن المعاصي.
شكوت إلى وكيع،
فقال أنشد يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الأبناء اللي بيقلدوا الآباء أو يتبعون نهج الآباء
في الباطل،
في الباطل تيجي في الحق لا، لأنه بيعرفش يسيطر على أبنائه في الحق. طب أنا هروح أصلي، طب بعدين، طب كمان شوية. الطبيب المسلم ابن سينا أقر وقال أنه في تربية الأبناء يداعب الطفل 7 سنوات ويؤمر بالصلاة، ثم إذا لم يمتثل فعلموا أولادكم الصلاة لسن 7 واضربوهم عليها لسن 10.
ده حديث النبي.
نعم نعم، ما أقر ابن سينا الطبيب العالم المسلم هذا الرجل، يعني عندما قضية الضرب لا يضربه ازاي، هو ضرب غير مبرح تمام او غير مبرح، اقر ذلك او يعني وافق النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم في ابحاثه ان الضرب يضرب الابن حتى يصلي. لا لازما الاب، فين الاب دلوقتي؟ الاب دلوقتي بيدخل المسجد ويسيب ابنه بره في صلاة الجمعة حتى تقيم الصلاة ثم يدخل الابن بيصلي صلاة ولا اي حاجة، لا يغفل، لا يمتثل للصلاة ولا خطبة الجمعة، وأن خطبة الجمعة جزء من الصلاة. فالآباء مش قدوة، الآباء ليسوا الآن قدوة، ولكن الأبناء يأخذون عنهم السيء فقط.
نعم، وهذا من الخطأ.
نعم،
وهم لم يستفيدوا من في هذا الدرس من الفتية أصحاب الكهف، أنهم خالفوا آبائهم وأجدادهم في أنهم لم يعبدوا الأصنام مثلهم. لكن في مسألة، أرجو بس حتى لا يعني بعض إخواننا المشاهدين يلتبس عليه الفهم، في مسألة أن خطبة الجمعة جزء من الصلاة، نقول أنه حتى لو لم يحضر الخطبة، خطبة الجمعة، وصلى ركعتين فصلاته صحيحة.
لا بس خطبة الجمعة جزء من الصلاة في معنى ماذا؟ عندما قال صلى الله عليه وسلم: إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى ومن لغى الجمعة له، وقال صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. يعني الإنسان اللي منشغل ومن لغى لا جمعة له، منشغل بثيابه، منشغل بالحصى، منشغل بالسجادة، بالحصيرة، وأن الملائكة كما جاء في الحديث تجلس على أبواب المساجد تكتب الأول فالذي يليه فالذي يليه، فإذا صعد الخطيب المنبر طوت الصحف وأخذوا يستمعون الذكر. ما زي ما أنت قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قضية أن واحد في خطبة الجمعة يبدأ يعبث، يبدأ لا يلتفت، لأن من لغى في خطبة الجمعة، من أحدث شيئا فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. نعم، هو مش موضوعنا، والبحث فيه طويل،
وهي أيضا
هذا هو قصدي.
نعم، إذا يعني بعض الشباب يفعل هذا تقليدا لمن يراهم من الآباء والأجداد الكبار.
يا شيخ فتحي، ما هو ما يقفش على باب المسجد على السيارة وبيهزر مع زميله مع 10 واقفين والصوت عالي والإمام بيخطب جوه، وتقول لي ده لا مش جزء من الصلاة. هل يصح ذلك؟ من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ هو أبوه دخل جوه مش قادر يقول له خش ادخل تعالى صلي معايا، يبعث يلعب صوت عالي، هذا شيء من من قال أنك على باب المسجد تقف
حتى يقام للصلاة.
نعم،
من قال ذلك؟
هو بالفعل مخطئ.
لا، من قال ذلك؟ من قال أنه إذا نودي للصلاة هو خرج من بيته لصلاة الجمعة يجلس على السيارة حتى ينتهي الإمام من خطبة الجمعة؟
هناك من قال ذلك.
هناك
إبليس.
لا، ده عليه اللعنة. لا، ما فيش، أنا بتكلم على من قال ذلك أنا من صحة صلاة الخطبة الجمعة. نعم نعم. فهنا القضية كلها قضية اللي إيه؟ أن يلتزم الآباء والأبناء. الأباء الأبناء بتقلد الآباء في السيء فقط.
وهذا خطأ.
فقط. أما تجد أنه عندما في الصح ما تلوش ده شيء ضعيف جدا. ضعيف جدا. فكما قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. قضية الأبناء والشباب والمجتمع، وعندما قلت في الحلقة الماضية أو قبل الماضية أن فساد وعوامل هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم. فساد طغيان نساء، فسق شباب، هذا فسق ومجون، ترك الجهاد، جهاد النفس والكفار والمنافقين وإلى غير ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا. إذن هذا درس عظيم، مسألة أن هؤلاء الفتية أهل الكهف خالفوا عادات الآباء والأجداد في مسألة الأخطاء التي وقعوا فيها، وهي الكفر بالله والشرك بالله وعبادة الأصنام
في العقيدة.
نعم، فالأصل في المسلم أن يتبع العقيدة الصحيحة وأن يتبع الآباء والأجداد لا بأس، ولكن فيما يوافق الشرع. أما فيما يخالف الشرع فلا طاعة لمخلوق في معصية.
وهنا أن الشباب هنا ما يقولش أصلا أبويا ما علمنيش. لا لا، أنت دلوقتي في سعة، في شاشات تلفاز، في شرايط كاسيت، في سي دي، في دي في دي، في تطور، في كل العلم موجود الآن في سعة. لك أن تبحث، لك أن تسأل، لك أن تجلس. المساجد كثيرة، الأماكن والعلماء ما أكثرهم الآن،
قنوات الفضائية.
نعم، فلك أن تسأل. لا، تجد في كل حي أو في كل شارع أو في كل حارة فيها مسجد،
والعلماء والدعاء في المساجد.
ومذهب العوام مذهبه مذهب مفتي المكان اللي هو فيه، إن يثق في هذا العالم فله أن يأخذ عنه.
والله وضع هذا القانون سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يعني المرأة اللي هي في موضوع الطلاق، جوزها رمى عليها اليمين، هي بتسأل، هي راحت حلت الموضوع، اذا عليك قصدك يا ابو العيال، قال لها قصدي مش هطلقك، طب انا اصلا خرجت ثاني يوم عشان خاطر انا كده وخلاص. هي ما هي القضيه كلها يعني لعب وله بايات الله وسنه رسول الله، فخلاص نطلع كفاره وانتهى الموضوع، يا ولا في اي مشكله وانتهت القضيه ولا كان شيء لم يكن.
نسال الله العافيه والسلام. اسمح لي اتوجه بالسؤال للشيخ احمد عبد الله. حضرتك أشرت يا شيخ إن الإيمان من ثمراته النجاة، وهناك أيضا من ثمرات الإيمان النصر. فالإيمان له ثمرات كثيرة، منها النصر، منها الثبات، منها النجاة، وغيرها الكثير والكثير. فالإيمان كله خير، الإيمان كله خير. لكن اسمح لي أن نشهد مشهد من خلال هذه السورة يبين لنا النصر، ونستسمحك أن أنت تبين لنا هذه الآيات الكريمة في القرآن الكريم عن مسألة ثمرة النصر من الإيمان. هذه السورة، سورة الكهف التي بين أيدينا الآن، هذه السورة تبين لنا متى نزلت: عند هجرة المسلمين إلى الحبشة، بعد أن كانوا مستضعفين وكان المشركون يقومون بإيذائهم في كل الأوقات بشتى أنواع الإيذاء. فالله عز وجل أنزل هذه السورة الكريمة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأن فيها إشارة إلى هذه القصص الموجودة في هذه السورة: قصة أهل الكهف، وقصة موسى والخضر، وقصة صاحب الجنتين، وقصة ذو القرنين، وقصة يأجوج ومأجوج. فكأن الله عز وجل يقول لهؤلاء المسلمين المستضعفين في مكة الذين يؤذون من قبل المشركين: أنتم ستتركون مكة وستخرجون من خارج مكة إشارة إلى هجرتهم من مكة إلى الحبشة وبعد ذلك إلى المدينة المنورة، كما صنع أهل الكهف، نجوا وخرجوا بإيمانهم ودينهم فخرجوا بعيدا عن ديارهم وتركوا كل شيء، وأنتم كذلك. أيضا قصة صاحب الجنتين، رجل أنعم الله تبارك وتعالى عليه بالنعيم لكنه لم يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، فهؤلاء هم المشركون في مكة لم يشكروا الله عز وجل على نعمة وجود النبي بينهم والمسلمين بينهم، فإذا بهم يخرجونهم بعيدا عنهم. فماذا كان الذي حدث لهذا الرجل صاحب الجنتين؟ خسر الدنيا والآخرة. هؤلاء أيضا خسروا مكة بعد ذلك، بعد أن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت دار للمسلمين. كذلك يأجوج ومأجوج وطغيانهم على هؤلاء الناس كان يشبه مسألة قريش وإيذاء المشركين للمسلمين المستضعفين. وموسى والخضر عليه السلام إذا به يرى أمورا عجيبة يصنعه الخضر ويحكم عليها بظاهرها أنها أمور لا تصح، قتل الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار دون أخذ أجر عليه، لكن كأنها هذه رسالة من الله تبارك وتعالى للمسلمين الذين سيتركون بلادهم، كأنه يقول لهم لا تحكموا على الأمور بالظاهر أنكم الآن مستضعفين، بل في النهاية النصر والتمكين، وإن شئتم فانظروا إلى قصة ذو القرنين الذي مكن له في الأرض وانتشر دين التوحيد في الأرض كلها، كذلك أنتم لما تخرجوا من أرضكم سينتشر التوحيد في الأرض كلها من خلالكم. فهذه كانت توطئة في نزول هذه السورة في هذا الوقت. إذن هذا كله يبين في النهاية النصر للمسلمين لأنهم كانوا مؤمنين، فمن ثمرات الإيمان النصر. نريد منك توضيح أكثر لهذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين. القرآن مليء بفوائد الإيمان، والله تبارك وتعالى أورد هذه الفوائد في القرآن حتى يشجعنا جميعا على أن نحقق الإيمان في واقع الحياة. فنصر الله شباب أهل الكهف، كان النصر لهؤلاء الشباب بعدم استطاعة الملك أن يقبض عليهم أو أن يحصل عليهم، أخذ يبحث عنهم الملك فما استطاع أن يصل إليهم تماما حتى شعر بالخيبة والذل والعار والعياذ بالله. وهذا نصر لهؤلاء الفتية الذين حققوا الإيمان. فتلحظ في القرآن الربط بين النصر وبين الإيمان، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر المكية، برضو آيات النصر نزلت في القرآن المكي ليؤكد الله تبارك وتعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة أن النصر حليفهم إن شاء الله. فقال الله تبارك وتعالى في سورة غافر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يبقى الله تبارك وتعالى يحقق النصر للرسل الذين تكلفوا بدعوة الله تبارك وتعالى، والذين آمنوا الذين حققوا الإيمان في واقع الحياة. ثم يقول الله عز وجل في سورة الروم المكية أيضا هذا الحق، كما قال العلماء أوجب الله حقين على نفسه الكريمة سبحانه وتعالى، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وهنا في الروم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أوجب الله على نفسه هذا الحق أن ينصر المؤمنين. إذن المطلوب من المسلمين الآن 1.25 مليار مسلم يملؤون جنبات العالم يبحثون عن النصر، نقول لهم الأمر يسير إن شاء الله لو طبقنا القرآن الكريم وما قاله الله في سورة الروم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بل المطلوب إيه؟ أن نحقق الإيمان حتى رجالا ونساء، شيوخا وشبابا وأطفالا، نحقق الإيمان في واقع الحياة سيتحقق لنا النصر. لذلك قال الله في سورة من سور القرآن تحمل اسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يوجه النداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إن تنصروا الله في واقع الحياة ماذا يحدث؟ يحقق لكم النصر. أنا عارف أن الوقت انتهى، لكن أقول في أقل من ثانية، إذا تأخر النصر المشكلة مشكلة من؟ ضعف المشكلة إيمان. عندنا نحن
ضعف إيمان.
المشكلة عندنا نحن المسلمين. انتصر النبي في بدر لأنه كان في إيمان، انتصر النبي في الأحزاب لأنه كان في إيمان، وإلى آخره، وإن شاء ربنا وقدر في المستقبل القريب نتحدث أو نستكمل فوائد الإيمان، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا. لم يتبقى لدينا من الوقت الكثير، ولكن نجيب سريعا إن شاء الله على هذه الأسئلة. سؤال من أخت نجلاء تقول أنها تحب الصلاة، وإذا انقطعت عن الصلاة تستمر في انقطاعها هذا.
نعم.
تريد العلاج هي.
تريد العلاج. أولا أن تستعيذ، أنت في أول حد تحرص على أذكار الصباح والمساء.
نعم.
ده شيء مهم جدا، وأن تقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط المستقيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كما أقول لها كما أنك تحرصين على أي موعد أو على أي لقاء، فالله عز وجل أولى أن تحرصي على معاده، وتذكري نداء رب العزة 5 مرات يقول لك أيتها الأخت: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي هلمي إلى صلاحك، هلمي إلى فلاحك، فأجيبي نداء الله، أي قم أيها العبد فأجب نداء الله، حي أي قم، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
النقطة شيخ فاكر برضو استكمالا نتكلم في الشيخ أحمد، تدعو بدعاء سيدنا إبراهيم، تستعين بالله في الدعاء رب اجعلني
مقيم الصلاة
ومن ذريتي.
نعم. جميل. جزاكم الله خيرا. وأيضا هي تحفظ تفسير لبعض الآيات حتى تخشع أكثر
دعاء
في الصلاة،
تكثر. نعم. من الدعاء وتبتهل وتكثر وتكثر وتكثر، وتدعو الله عز وجل أن يهديها إلى سواء السبيل، وأن يكفيها وإياها شر نفسها وشر شيطان الإنس والجن.
اللهم أمين. أيضا أختنا مدام أمال بتسأل سؤال، بتقول أن في كتاب اسمه كتاب اللجوء إلى الله، في كيفية صلاة الحاجة وتأدية الركعة الأولى، تصلي بآيات ماذا وتقرأ سور ماذا. نقول لها أختنا الكريمة، هذا الكتاب ليس بصحيح، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لها كيفية محددة. نعم. ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن فاحذري من هذا الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا حذبه أمر فزع إلى الصلاة.
نعم.
قام إلى الصلاة. فأنت إن أردت شيئا فعليك أن تقبلي إلى الله تبارك وتعالى، تفزعي إلى الصلاة، ترقعي وتسجدي، وكلما سجدت أكثر كلما اقتربت من ربك أكثر، ودعوة العبد وهو ساجد إلى ربه مستجابة. أيضا كانت لها مجموعة من أسئلة، قالت أن عندها ابنها عنده 20 سنة، وابنها الآخر عنده 7 سنوات ونصف، وعندها بنت 6 سنوات.
نعم.
اللي عنده 20 ما بيصليش، واللي عنده 7 سنوات لا يصلي، بنتها اللي عندها 6 سنوات معها. أصغرهم هي بتصلي معاها، والدهم انشغل بعمله، هي عايزة تحببهم ازاي في الصلاة.
نعم. وفي سؤال قبيح، صلاة الضحى.
نعم.
هل تقرأ شيء فيها ولا لا؟ أولا بالنسبة لأي صلاة تصليها، أول حاجة فقال تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، وقال فقرأوا. نعم. ما تيسر من القرآن، أي شيء 3 آيات.
بل يجوز أن تصلي ولو بآية، ولكن آية لها معنى،
آية ما تقولش آية في يمين وتصل وتقع، آية في مقدار 3 آيات،
يعني آية لها معنى.
نعم. آية في مقدار
ولو تقول قل هو الله أحد.
نعم.
نعم.
بالنسبة لأبنائها لابد أن تدعو لكم كما قال فضيلة الشيخ أحمد، دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، ثم أن تكثر، يعني تحاول مرة تعالى صلي مرة، والأب المنشغل هذا يأخذ أبنائه إلى الصلاة يوم الجمعة، ثم طب صلاة العشاء، طب صلاة المغرب، من هذا القبيل،
لأن ويصلي في البيت بيهم إمام.
قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول،
وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم. فهذه رعية، ولابد، وقام قالوا: من رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد.
نعم. وايضا من لا باس ان تحفز ابنائها: تعالى صلي وهدي لك قطعه شوكولاته، تعالى صلي وهدي لك كذا. لا يعني الصغار. وبعدين مثلا: تعالى صلي يا ابني، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال. لا عفوا، يعني مثلا للكبير تقول له ايه: تعالى صلي، ولا تنسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه الوالد لولده.
نعم.
مستجابه. وقال ايضا: دعوه الوالد على ولده مستجابة.
نعم.
وتذكر له أيضا خطورة دعوة الأم على ابنها، وتذكر له قصة جريج العابد الذي انشغل في صلاته عن طاعة أمه وبرها،
ولتعلم برضو أن صلاح الآباء ينفع الأبناء.
تحدث. نعم. عن فضل الصلاة وثواب الصلاة، وأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة.
جميل. لكن في مسألة صلاة العشاء لأنه لم يبقى معنا وقت، انتهى الوقت للأسف الشديد، نقول لها سريعا أن الشفع والوتر ليس له علاقة بمسألة السنن الرواتب، فصل الشفع والوتر هي ركعة واحدة، أو جمعت الشفع الركعتين مع الركعة الواحدة في ثلاث ركعات بتشهد واحد حتى لا تشابه صلاة المغرب. فإن أردت أن تصلي صلي ما شئت، ولكن أخري الوتر قبل نومك، فإن صليت الوتر وإن استيقظت بعد ذلك من نومك وأردت أن تصلي فلا بأس أن تصلي.
أوضح لها سنة العشاء اللي هو سنة قبلية ركعتين وسنة بعد العشاء ركعتين بعد العشاء.
لكن هو للأسف الوقت انتهى.
نعم.
فنرجئ باقي الإجابات على أختنا أمة الله، وعلى أخونا السائل في مسألة الميراث.
نعم.
وعلى أختنا أم مصطفى في مسألة الطلاق، ونرجو أن يكون الزوج هو السائل. أحبتي في الله، للأسف الشديد انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وهكذا الأوقات الحلوة، الأوقات التي تكون مع الإخوة في الله تبارك وتعالى المتحبين في الله تنقضي وتمر بسرعة. ختاما أشكر باسمي وباسمكم أخويا الشيخ أحمد عبد الله، جزاكم الله خيرا، وأخويا الشيخ أحمد الصاوي، جزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، في نسعد أن تتابعونا باستمرار كل سبت على شاشة قناة الحافظ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
أحيا به فرحا وسرورا.
أجمل الأصوات.